الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى كل عنة الدعنة على أعداد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأستغفر التوبة. قال المصنف: وتجب المقارنة للنية. ما زال الكلام في تكبيرة الإحرام. المصنف يقول أن تكبيرة الإحرام لا بد عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. يقول المصنف: لا بد في تكبيرة الإحرام من أن تكون مقارنة للنية، أو تكون النية مقارنة لأول أجزاء التكبيرة حتى تكون تمام أجزاء الصلاة، تمام التكبيرة، تمام الصلاة واقع عن نية. الصلاة أمر عبادي لا بد من أن تقع عن نية، فلكي تقع تمام الصلاة عن نية لا بد أن تقارن النية أول أجزاء التكبير. أما أن تتأخر النية بعد أول أجزاء التكبير عليكم السلام، هذا يوجب بطلان الصلاة، لأن بعض أجزاء الصلاة سيقع من دون نية، سيقع لا على وجه العبادة. حتى تقع الصلاة تماما، تمام أجزاء الصلاة حتى تقع عن نية، لا بد من أن تكون النية مقارنة لأول أجزاء الصلاة. هذا أيضا موضع اتفاق وموضع إجماع، اتفقوا على لابدية أن تكون النية مقارنة لأول أجزاء الصلاة. نعم، اختلفوا في أن تلك النية التي لابد أن تكون مقارنة لأول أجزاء التكبيرة هل يجب أن تستمر إلى آخر أجزاء التكبيرة، أم يكفي أن تتحقق أولا ولا تستمر إلى آخر جزء من التكبيرة. لا شك ولا إشكال في أن النية لابد أن تكون مقارنة لأول أجزاء تكبيرة الإحرام، لكن الكلام في أن النية هل لابد أن تستمر إلى آخر أجزاء التكبيرة، أم أن النية يكفي أن تتحقق في أول أجزاء التكبيرة ولو لم تستمر إلى آخر التكبير. اختلف في ذلك على قولين. الشارح يقول: الصحيح هو عدم وجوب الاستمرار، لابد أن يحضر. احنا سابقا بينا حقيقة النية، قلنا النية تعني القصد، لابد من أن يحضر الصلاة المنوية ببعض مميزاتها ويقصد تلك الصلاة المنوية. سابقا الشارح والمصنف ذكرا هذا الأمر، النية تعني إحضار نفس الصلاة التي يراد أدائها وقصد تلك الصلاة. هذا هو النية، مجرد هذا الأمر، النية مجرد أن يحضر الصلاة ويقصد تلك الصلاة. هذا لابد أن يتحقق متى؟ يقول الشارح: لابد أن يتحقق هذا الإحضار وقصد النية عند أول جزء من التكبيرة، ولا يجب أن يستمر إلى آخر التكبيرة. يكفي أن يحضر الصلاة في أول أجزاء التكبيرة ويقصد تلك الصلاة، ولا يجب أن يستمر في إحضار للصلاة وتصور للصلاة إلى آخر أجزاء التكبيرة. المصنف في بعض الكتب اشترط ذلك، المصنف في بعض كتبه اشترط الاستمرار، اشترط الاستمرار إلى آخر التكبيرة، وإن كان في عبارته مطلقة لا تدل على وجوب الاستمرار. إذن اختلف في مسألة استمرارية النية إلى آخر التكبيرة على قولين. قال: وتجب المقارنة للنية، تجب المقارنة بين تكبيرة الإحرام وبين النية، وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور. القصد اللي ذكرناه بالنية، قلنا أن النية تعني القصد إلى الصلاة المنوية، القصد إلى الصلاة التي تتعلق النية بها بعد تمييزها، هذا القصد لابد أن يتحقق عند أول أجزاء التكبير، بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان وإن قل. أما أن يكبر لكن بعد لحظة أو لحظتين أو ثلاث يحضر النية ويقصد الصلاة المنوية، هذا لا يكون صحيحا، هذا يوجب بطلان الصلاة من دون أو من غير أن يتخلل بينهما زمان وإن قل على المشهور، بحيث يكبر عند حضور النية، يكبر يعني تمام التكبيرة تصدر عند مقارنة النية، والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير. هذا رأي الشارح، نظر الشارح، يقول الشارح المعتبر الذي يكون شرطا هو أن تتحقق المقارنة عند أول جزء من التكبير، عند الهمزة، عند الهمزة همزة الله لابد من الإحضار النية، لابد من إحضار الصلاة والقصد إلى الصلاة المنوية. قال والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف. في عبارة المصنف هنا في اللمعة هو هذا المفهوم، المفهوم من المقارنة هو اشتراط المقارنة لأول جزء من أجزاء التكبير، ولا يشترط المقارنة إلى آخر أجزاء التكبير. شلون؟ ليش هذا المفهوم؟ للإطلاق، عبارته مطلقة، هو أطلق المقارنة. قال وتجب المقارنة، المقارنة هل يجب استمرارها أو يكفي تحققها ولو في جزء؟ إطلاق لوجوب المقارنة وعدم تقييده بالاستمرار ولا بدية استمرار إحضار الصلاة، إطلاق دليل على الاكتفاء بحصول المقارنة ولو بأول أجزاء التكبير. هو عبارة قال وتجب المقارنة للنية، إذا قارن إحضار الصلاة وقصد الصلاة لأول جزء من أجزاء التكبير هذا ينطبق عليه المقارنة، ستتحقق المقارنة. هو قال تجب المقارنة مطلقا، ما قيد، قال المقارنة إلى آخر أجزاء التكبير. عدم تقييده وإطلاقه يفهم منه أن المصنف يكتفي بالإحضار ولو عند أول جزء من أجزاء التكبير. لذلك يقول الشارح وهو يعني المعتبر حضور القصد عند أول جزء من الصلاة، يعني كون الشرط هو أن تتحقق المقارنة ولو عند أول جزء، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف، بينهما يعني بين التكبيرة وبين النية، بين إحضار القصد المذكور، بين إحضار القصد المذكور وبين التكبيرة. يقول يكفي المقارنة ولو لأول جزء، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف، لكن المصنف في غير الكتاب، بس على العبارة، نقول على العبارة، لا في غير المفهوم من عبارته، لأن هو سابقا قال المفهوم من المقارنة بينهما، فنقول لكنه في غيره، يعني في غير المفهوم من عبارته هنا، يعني بعبارة أخرى مختصرة في غير هذا الكتاب، في غير هذا الكتاب يقصد في الذكرى، راح نقرأ عبارته في الذكرى، لكنه في غيره، يعني في غير هذا المفهوم من عبارته الآن، استمراره، اعتبر استمراره، يعني المصنف اعتبر واشترط استمراره، استمرار حضور القصد وأن يبقى هذا القصد حاضرا وملتفتا للنية وللقصد إلى آخره، يعني إلى آخر التكبير، إلى آخر أن يفرغ من تكبيره. قال لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العسر، إذا تعثر أن يستمر في إحضاره للقصد المذكور إلى آخر الصلاة، حينئذ لا يعتبر، يكتفى بالمقارنة ولو بأول الأجزاء، إذا تعثر ذلك يكتفى بالإحضار ولو عند أول التكبير. الشارح يقول والأول أقوى، رح نرجع إلى العبارة. قال المصنف في الذكرى، قال إذا عرفت ذلك، وبعد أن نتحدث عن النية وما يعتبر بالنية، وقرينا سابقا عبارة، هو قال يعتبر في النية إحضار الصلاة إحضار الصلاة وتمييزها ولو ببعض المميزات والقصد إلى الصلاة الحاضرة. قال إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يجب عند إحضار الذات والصفات، مو قلنا يحضر الصلاة، يحضر ذات الصلاة، نوع الصلاة وصفاتها، الأداء والقضاء، الوجوب والندب. قال فاعلم أنه يجب عند إحضار الذات والصفات والقصد إليها، هذا الأمر الثاني، قال يحضر الصلاة ويقصد إلى الصلاة، أن يجعل أنه يجب أن يجعل قصده مقارنا لأول التكبير، يجعل القصد مقارنا لأول التكبير ويبقى على استحضاره. هو قال في غير الكتاب يفهم منه الاشتراط إلى الأخير، هاي عبارته، قال ويبقى على استحضاره، يبقى على هذا الاستحضار إلى انتهاء التكبير. ثم قال بعد ذلك بعد فاصل قال إلا أن يؤدي إلى الحرج، إلا إذا أدى إلى الحرج فحينئذ يكتفى بالمقارنة عند أول أجزاء التكبير. لذلك الشارح نقل عنه قال لكن المصنف في غيره، في غير هذا الكتاب، اعتبر استمرار حضور القصد إلى آخره، يعني إلى آخر التكبير إلا مع العسر، هو عبارة إلا مع الحرج، هو ذكر العسر لا بأس. الشارح يقول والأول أقوى، الأقوى الاكتفاء بالمقارنة ولو عند أول جزء من أجزاء التكبير. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على الأقوائية؟ الدليل على الأقوائية ذكر في المسالك الشارح نفسه، الشهيد الثاني رحمة الله عليه ذكر هذا الدليل في المسالك. قال هو يعني أنقل باختصار يعني بتصرف، هو قال أن المعتبر المقارنة، مقارنة النية للصلاة، المعتبر الشرط هو مقارنة النية للصلاة. فإذا قارنت النية أول جزء من أجزاء التكبير فقد تحققت المقارنة بين النية وبين الصلاة، هو أصلا المعتبر الشرط أن تقع الصلاة عن نية، أن تقع النية مقارنة للصلاة، وأحد أجزاء الصلاة تكبيرة الإحرام، وأحد أجزاء تكبيرة الإحرام هو الجزء الأول، يعني أول أجزاء التكبيرة. فإذا أوقع المصلي النية مقارنة لأول أجزاء التكبير فقد أوقع النية مقارنة للصلاة، لأن جزء الجزء جزء، هو إذا قارن الهمزة فقد قارن التكبير، وإذا قارن التكبير فقد قارن الصلاة، وهو المطلوب، المطلوب أن تقع النية مقارنة للصلاة. لذلك يقول الشارح خلافا للمشهور، يقول باكتفاء المقارنة لأول أجزاء التكبير ولو لم تستمر المقارنة إلى آخر التكبير. ثم قال واستدامة حكمها، يستجب المقارنة للنية وتجب استدامة حكم النية، لابد أن تستمر النية وتستديم النية لكن استدامة حكمية. يعني إذا أراد أن يصلي صلاة الفجر، ركعتي الفجر، إذا أراد أن يصلي هاتين الركعتين لا يجب عليه أن يكون مستحضرا للنية على طوال الركعتين، هذا أمر متعذر، يتعذر على المصلي أن يكون ملتفتا مستحضرا للصلاة طوال الركعتين، خصوصا في أزمنتنا من الصعب جدا أن ينفك الإنسان عن التفكير بأمور أخرى غير نفس الصلاة. هو يتعذر عليه أن يحضر الصلاة دائما أبدا في جميع آنات الصلاة، فلا يعتبر ولا يجب أن يستحضر النية حقيقة، أن تكون النية حاضرة عنده دائما حقيقة، هذا أمر ليس بمشترط، بل الشرط هو الاستدامة الحكمية للاستدامة الحقيقية، ولا يجب عليه أن يديم إحضار الصلاة حقيقة، إنما يجب عليه أن يديم إحضار الصلاة حكما. يعني شنو حكما؟ يعني أن لا يقصد نية أخرى منافية لنية الصلاة، هذا الأمر العدمي، عدم قصد نية أخرى مناسية للصلاة، هذا يعبر عنه بالاستدامة الحكمية. إذا لم يرفع اليد عن تلك النية، إذا لم ينوي نية أخرى مناسية لنية الصلاة، هذا يقال له أنه استدام النية أو استدامت نيته، لكن حكما لا حقيقة، بأن لا ينوي لا قطع الصلاة ولا ينوي القاطع، لا ينوي الخروج من الصلاة ولا ينوي المنافي، لا ينوي أن يقطع الصلاة لا الآن ولا بالمستقبل، لا ينوي قطع الصلاة ورفع اليد عن الصلاة لا الآن، مثلا إذا كبر وقرأ في أثناء السورة مثلا أو في أثناء الفاتحة يجب أن تستديم النية ولو حكما، يعني يجب أن لا يرفع اليد عن الصلاة، فيقول لا أقطع صلاتي لا الآن ولا بالمستقبل. إذا نوى أن يقطع الصلاة الآن في حال الركعة الأولى، أو لا قال أنا أصلي الآن في الركعة الأولى لكن حينما أصل للركعة الثانية قبل أن أصل إلى الركعة الثانية أقطع صلاتي، هذا أيضا منافي، هذا هاي النية المرتكزة في داخله بأنه هو سيقطع الصلاة في الركعة الثانية، هذا ينافي استدامة حكم النية، ينافي الاستمرار الحكمي والاستدامة الحكمية. قال واستدامة حكمها، يعني وتجب المقارنة وتجب استدامة حكمها، حكم النية. يعني شنو الاستدامة الحكمية؟ قال بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها، أن لا يحدث نية تنافي النية الأولى، تنافي نية الصلاة، ولو في بعض مميزات المنوي، مرة ينوي القطع مرة ينوي القاطع، مرة ينوي الخروج من الصلاة مرة ينوي المنافي، ولو في بعض المميزات. يعني شنو في بعض المميزات؟ يعني مثلا حينما دخل وقت الفجر هو أراد أن يصلي نافلة الفجر، فنوى النافلة وكبر وصلى الركعة الأولى من النافلة، واحدة من مميزات النافلة هو الأداء مثلا والندب، هو بعد ذلك أراد أن يغير في بعض المميزات، قال أنا أعدل لا أريد أن أصلي النافلة، أعدل إلى الفريضة، فرفع اليد عن بعض المميزات، بقيت بعض المميزات لكن رفع اليد عن بعض المميزات وأبدل بعض المميزات بالبعض الآخر، أبدل النذر بالوجوب، قال أنا هاي صلاتي بعد أرفع اليد عن الوجوب وعن الاستحباب عن الندب وأنوي الوجوب. هذا الاختلاف في بعض المميزات هذا منافي للنية الأولى، النية الأولى كانت القصد إلى صلاة مؤدات مندوبة، أما هذا النية الثانية وتغيير بعض المميزات هذا ينافي النية الأولى، النية الثانية تكون القصد إلى صلاة مؤدات واجبة، هذا الوجوب ينافي الندب السابق، المميز الثاني ينافي المميز الأول، هذا يقول عدم استمرار للنية ولو حكما، هذا ينافي الاستدامة الحكمية، هاي النية الثانية تنافي النية الأولى فحينئذ لا تتحقق الاستدامة الحكمية. قال ولو في بعض المميزات، بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها، أن لا يحدث نية ثانية تنافي النية الأولى، ولو في بعض مميزات المنوي، إذا تغيرت بعض مميزات المنوي يعني حدوث نية أخرى تنافي النية الأولى فلا تستمر النية الأولى، فهذا يجب بطلان الصلاة. لذلك لأجل هذا، حتى نقدم لما سيأتي، لأجل هذا يقولون أن العدول في أثناء الصلاة من صلاة إلى صلاة، العدول على خلاف القاعدة، العدول من صلاة إلى صلاة على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل خاص، ولذلك الفقهاء ذكروا في الرسائل العملية بعض الموارد الخاصة للعدول، ولا يجوز العدول من كل صلاة إلى كل صلاة، لابد من التماس دليل خاص على كل مورد يقال بجواز العدول فيه من صلاة إلى صلاة، العدول على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل خاص، إذا دل الدليل الخاص على جواز العدول في مورد فنتعبد بخصوص هذا المورد ولا نتعدى إلى مورد آخر. قال ولو في بعض مميزات المنوي إلى الفراغ، يعني إلى الفراغ من الصلاة. قال واستدامة حكمها إلى الفراغ من الصلاة، فلو نوى الخروج، هذا نوى يعني القطعة، يعني نوى أن يخرج من الصلاة، قال أنا ما أصلي، مو نوى القاطع أو نوى العدول إلى صلاة أخرى، لا نوى نفس القطع، نوى نفس الخروج، فلو نوى الخروج منها من الصلاة ولو في ثاني الحال قبل بطلت الصلاة. يعني إذا 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 قال أنا سأخرج من صلاتي مثل ما مثلنا، لكن لا في الركعة الأولى، أنا الآن في الركعة الأولى لا أخرج من صلاتي في الركعة الأولى، الآن أنا مستأنس بالصلاة، خلي أوصل إلى الركعة الثانية وأخرج عن الصلاة، أقطع الصلاة. نوى الخروج من الصلاة، شو وقت نوى؟ نوى الآن، الآن في الآن الأول نوى الخروج من الصلاة، لكن الخروج من الصلاة شو وقت؟ في ثاني الحال، في الآن الآتي. فالخروج يتحقق في ثاني الحال، لكن النية تحققت الآن، نقول من الآن الصلاة باطلة ولو لم يتحقق الخروج في ثاني الحال. يعني ما ننتظر في إبطال الصلاة ثاني الحال، لا، نبقى الآن نحكم ببطلان الصلاة. قال فلو نوى الخروج منها من الصلاة ولو في ثاني الحال قبل، يعني قبل ثاني الحال، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال، إيش وقت نوى الخروج؟ أحسنتم، قبله، هاي قبله، هذا الظرف متعلق بنوى، نوى الخروج قبل ثاني الحال الآن، يعني الآن هو نوى الخروج، فلو نوى الخروج قبله، يعني قبل ثاني الحال الآن، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال، هاي ولو في ثاني الحال هذا متعلق بالخروج، يعني الخروج شو وقت يتحقق؟ ولو في ثاني الحال، الخروج يتحقق في ثاني الحال، لكن النية، نية الخروج الآن تحققت قبل ثاني الحال، فنقول الصلاة باطلة. قال فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله، هذا فرض. أو فعل بعض المنافيات، يعني جاء بالقاطع، مو نوى القطع، نوى الخروج، لا، هو فعلا جاء ببعض المنافيات في أثناء الصلاة، أكل أو شرب أو تكلم عمدا أو نحو ذلك من المنافيات المتقدمة، حينئذ تبطل الصلاة. ليش؟ لعدم تحقق الاستمرار في النية. صحيح أنت نويت في صلاتك سابقا وكانت النية مقارنة للتكبير، لكن الاستدامة لم تتحقق، هذا يوجب بطلان الصلاة. قال فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله أو فعله، أنا قلت فعله، فعله، هاي فعله معطوفة على الخروج، فلو نوى الخروج أو نوى فعله، هذا مصدر معطوف على المفعول. قال فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله أو فعل بعض، قلت هم بعض بعد تبعا لذاك، أو فعل بعض المنافيات كذلك، يعني كذلك شنو؟ يعني ولو في ثاني الحال قبله، يعني هو الآن ينوي يقول أنا الآن مو جوعان، ما راح آكل، راح آكل بالركعة الثانية، نقول له صلاتك من الآن باطلة. قال أو فعل بعض المنافيات كذلك ولو في ثاني الحال قبله، أو الرياء والعياذ بالله أيضا هذا مبطل، ولو في ولو ببعض الأفعال ونحو ذلك بطلت، أو بطلت ولو ببعض الأفعال، يعني الرياء ولو ببعض الأفعال، بمثلا بالقنوت أو بالركوع أو بالسجود أو بنحو ذلك من الأجزاء، ولو ببعض الأفعال ونحو ذلك بطلت. هذا تمام الكلام في تكبيرة الإحرام. ثم المصنف يدخل في جزء آخر من أجزاء الصلاة وهو القراءة. قال وقراءة الحمد وسورة كاملة، وتجب قراءة الحمد وسورة كاملة. قراءة الحمد في الصلاة ووجوب الحمد في الصلاة نافلة أو فريضة، هذا مما لا خلاف فيه، لا خلاف في وجوب قراءة الحمد، حتى اشتهر هذا النبوي المعروف لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فوجوب الفاتحة في القراءة مما لا شك فيه ولا خلاف فيه. الكلام في وجوب السورة، هل تجب السورة في الصلاة في الركعتين الأوليين أو لا تجب السورة؟ هل تجب السورة في الركعة الأولى والثانية بعد الحمد أو لا تجب؟ البعض قال بالوجوب، المشهور قال بالوجوب، واستند في ذلك إلى مجموعة من الروايات الصحيحة. من الروايات رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. لا تقرأ في الفريضة في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، اقتصر على سورة. هذا يدل على وجوب السورة بالإضافة إلى الحمد إلى الفاتحة، هذا يدل على الوجوب. في قبال ذلك المحقق في بعض كتب المعتبر والعلامة في بعض الكتب وسيد المدارك وغيرهم من المتأخرين التزموا بعدم وجوب السورة، الواجب هو الاتيان بالفاتحة، أما السورة ليست بواجبة، لا تجب السورة ولو في الركعة الأولى والثانية. أيضا استندوا إلى بعض الأخبار، منها أخبار صحيحة سمعته الإمام الصادق سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، يجوز في الفريضة الاقتصار على فاتحة الكتاب لوحدها. هاي الرواية دلت على عدم الوجوب، واضح هاي الرواية تعارض الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول لا تقرأ بأقل من سورة، هاي تقول يجوز الاكتفاء بالفاتحة لوحدها. شلون نجمع بين الروايتين؟ ماكو جمع عرفي، ما يمكن أن نجمع بين الروايتين بالجمع العرفي، فلا بد من جمع آخر ولو بشاهد جمع كما ورد في بعض الروايات. بعض الروايات تكون شاهد جمع على تلك على الجمع بين تلك الروايات، أكو روايات أخرى تشهد للجمع بين هاتين الروايتين. شلون جمعت بين الروايتين؟ جمعت بالضرورة، قالت نحمل عدم الوجوب على حال الضرورة، نحمل الوجوب الروايات الدالة على الوجوب على عدم الضرورة. وذكرت بعض الروايات، روايات أكثر من رواية، ذكرت بعض الروايات بعض مصاديق الضرورة. البعض من الروايات ذكرت حالة المرض، البعض من الروايات ذكرت حالة الاستعجال، البعض من الروايات ذكرت حالة الخوف. هاي الروايات هي تشهد للجمع بين هاتين الطائفتين، الطائفة القائلة بوجوب السورة والطائفة القائلة بعدم وجوب السورة. فنحمل الروايات التي تدل على الوجوب على عدم الضرورة، عدم المرض وعدم الاستعجال وعدم الخوف. الروايات التي لا توجب السورة محمولة على الضرورة من المرض والخوف والاستعجال. من روايات الجمع رواية صحيحة عن أبي عبد الله قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها. يجوز لمن؟ للمريض. فإذا الروايات التي جوزت الاكتفاء بالفاتحة نحملها على صورة الضرورة على المريض. روايات أخرى، رواية صحيحة للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة، إذا ما كان مستعجلا أو تخوف شيئا في حالة الخوف. فروايات ذكرت الخوف والاستعجال والمرض، هذا يشهد للجمع بين الروايات. لذلك المصنف قال: وقراءة الحمد، وتجب قراءة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة. فمع الضرورة لا تجب قراءة السورة، في غير حال الضرورة تجب قراءة السورة. قال لذلك يقول الشارح في أشهر القولين، قال: وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين، يعني الوجوب، وجوب السورة في أشهر القولين. في قبال من قال بعدم الوجوب المحقق والعلامة وسيد المدارك وغيرهم. وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة كضيق الوقت. مثال للضرورة، شنو الضرورة؟ كضيق الوقت، الاستعجال، وحاجة يضر فوتها. قال: ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا، كما ورد في الرواية. وجهالة لها مع العجز عن التعلم فيتسقط الصورة. من موارد الضرورة الجهل، إذا كان جاهلا مع عجزه عن تعلم السورة يقول تسقط السورة، إذا كان جاهلا لا يعلم السورة وضاق الوقت عن التعلم لا يجب عليه التعلم لضيق الوقت، نقول السورة في مثل الحالة ساقطة. وجهالة لها، جهالة للسورة مع العجز عن التعلم لضيق الوقت مثلا، فتسقط السورة حينئذ من غير تعويض عنها، تسقط السورة ولا يجب التعويض، إذ لا دليل على التعويض. الدليل إنما دل على التعويض كما سيأتي، الدليل الدال على التعويض مختص بالتعويض عن فاتحة الكتاب. إذا لم يتمكن من تعلم فاتحة الكتاب فحينئذ تسقط مع التعويض بتسبيح أو يقرأ ما يحسن، كما راح يجي الدليل عليه وراح يجي هذا الكلام. الشارح إنما ذكر هذا يريد يقول أكو فرق بين السورة وبين الفاتحة. الفاتحة إذا سقطت يجب التعويض عنها، بخلاف السورة إذا سقطت تسقط من دون تعويض. قال: فتسقط السورة من غير تعويض عنها، من غير تعويض عن السورة. هذا في الركعتين الأوليين، يعني تجب قراءة الحمد والسورة على أشهر القولين في خصوص الركعة الأولى والثانية. أما في الركعة الثانية والثالثة، أما في الركعة الثالثة والرابعة عفوا، فيتخير المصلي، يتخير المصلي بين قراءة الحمد وبين التسبيحات المعروفة، التسبيحات الأربع. دل على ذلك بعض الروايات الصحيحة، رواية صحيحة دلت على هذا التخيير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين: ما أصنع فيهما؟ فقال عليه السلام: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله. فهو سواء، أنت بالخيار على حد سواء، يمكن أن تقرأ الفاتحة ويمكن أن تذكر الله، وراح يجي تفصيل الذكر شنو المراد من الذكر. لذلك قال: هذا في الركعتين الأوليين، أعبر شوي بالعبارة، هذا في الركعتين الأوليين، ويجزئ في غيرهما، في غير الأوليين من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح. الشارح قال: سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أم كان. هاي شنو معنى العبارة؟ هاي العبارة يريد أن يشير، الشارح يريد أن يشير إلى أن المصنف تسامح في التعبير. المصنف قال: وقراءة الحمد وسورة كاملة في الأوليين. يقول هذا التعبير في الأوليين بمسامحة. ليش؟ يقول لأن هذا التعبير إنما يصح إذا كانت الصلاة رباعية. إذا كانت الصلاة ثلاثية نقول هاي الركعة الأولى، هاي الركعة الثانية، بعد ذلك نقول الثالثة والرابعة، فنطلق الأوليين على الركعة الأولى والثانية من الصلوات الثلاثية والرباعية. أما إذا كانت الصلاة ثنائية، إذا كانت الصلاة ثنائية كنافلة كفريضة الفجر، في صلاة الفجر ما عندنا إلا ركعتين، فما يمكن أن نقول في الركعتين الأوليين، ما عندنا ركعتين أوليين وثالثة ورابعة. فيقول هذا في تعبير المصنف أكو مسامحة، هو أراد أن يصلح هاي المسامحة. قال يعني مقصودة الركعتين الأوليين، سواء كان عندنا ثالثة ورابعة أو ما كان عندنا ثالثة أو رابعة. قال: سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أم كان كغيره، هذا كغير الثنائية يصح أن يقال حينئذ الأوليين. ثم قال: ويجزئ في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح. بالأربع المشهورة أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثني عشر. كم مرة يسبح بالتسبيحات المشهورة؟ أولا شنو التسبيحات المشهورة؟ هاي التسبيحات الأربع: سبحان الله هو الحمد لله هو لا إله إلا الله والله أكبر. هاي التسبيحات الأربع يقول هاي إما أن يقرأها مرة واحدة فشقد تصير كم تسبيحة؟ أربعة. وإما أن يقرأها ثلاث مرات، ثلاثة في أربعة يصير 12. وإما أن يقرأها ثلاث مرات ويسقط التكبيرة الأخيرة يصير ثلاثة في ثلاثة تسعة. وإما أن يقرأها ثلاث مرات ويسقط التكبيرة إلا في الأخيرة يكبر يضيف تكبيرة يصير المجموع عشرة. فإما أن يقرأ أربع تسبيحات أو تسعة أو عشرة أو 12 تسبيحة. كل هاي الشقوق الأربعة دلت الأدلة عليها. قال الحمد وحده أو التسبيح بالأربع المشهورة، بالأربع المشهورة أربعا. يعني شنو أربعا؟ يعني أربع مرات يسبح يعني 16 مرة؟ لا، مقصودة تسبيحة واحدة. الشارح قال بأن يقولها مرة، يعني مرة واحدة يسبح هذا التسبيح المعروف مرة واحدة. شنو الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك رواية صحيحة: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين قال عليه السلام أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. تكبر يعني شنو؟ تكبيرة الركوع، الهوي للركوع مو يستحب إلى التكبير. تكبر وتركع. كم مرة ذكر التسبيحة؟ مرة واحدة يعني أربع تسبيحات، هذا دليل الأربعة. أو تسعا، دليل التسعة أيضا الرواية: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات. ما قال والله أكبر من دون التكبيرة ثلاث مرات فصارت تسعة، هذا دليل التسعة. ثم قال أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث، بإسقاط التكبيرة من التسبيحات الثلاث تصير تسعة، أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز، هاي الرواية اللي الآن قريناها. أو عشرا بإثباته، يعني بإثبات التكبير في الأخير، نفس هاي الطريقة ثلاث مرات ويسقط التكبير إلا في الأخير. شنو الدليل على ذلك؟ نفس هاي الرواية لكن بفهم آخر. نفس هاي الرواية قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. البعض قد يفهم من ثم تكبر يعني تضيف التكبيرة في خصوص الثالثة فيصير تسعة زائد تكبيرة يصير المجموع عشرة. قال بإثباته يعني التكبير في الأخيرة في خصوص الأخيرة، قال هذا التكبير مو تكبير الركوع، هذا مو تكبير الهوي للركوع، هذا تكبير ملحق بالتسبيحة الثالثة الأخيرة. أو اثني عشر بتكرير الأربع ثلاثا، 12 تسبيحة بأن تكرر التسبيحات الأربعة بثلاث مرات. قال ويجزئ في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح بالأربع المشهورة أربعا بأن يقولها مرة أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز، أو عشرا بإثباته في الأخيرة، أو اثني عشر بتكرير الأربع ثلاثا. ثم قال ووجه الاجتزاء بالجميع، هذا شوي يطول به الكلام يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.